بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لمثل هذه اللقاءات والالتقاء مرات مع هذه الوجوه الطيبة، والتي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن يجعلنا وإياكم في شهرنا هذا من المقبولين. إخواني وأخواتي، لقد أنعم الله جل وعلا على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا، ذلك حينما بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى والحق والخير ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والكافرون. ولذلك بعثة محمد عليه الصلاة والسلام تمثل منعطفا خطيرا في تاريخ هذه البشرية جمعاء. بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تمثل في واقع الأمر نعمة ومنحة وهبة للبشرية جمعاء، حيث إن الله جل وعلا ختم به النبوة والرسالة، والله جل وعلا بعثه إلى الثقلين الإنس والجن، أيده بملائكته المقربين وبجبريل الأمين، وأيده بالبراهين والمعجزات الظاهرة البينة التي تدل على صدق نبوته وعلى صدق رسالته صلى الله عليه وآله وسلم. عرف الله جل وعلا هذا النبي بقوله محمد رسول الله، وناداه جل وعلا بهذه النبوة فقال يا أيها النبي، وأيضا يا أيها الرسول، وناداه أيضا وخاطبه بمقام العبودية، قال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ولما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. هذا هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جعل الله جل وعلا أقواله وأفعاله وجعل تصرفات هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو هي الميزان الراجح في قضية القبول وفي قضية الرد، فصلى الله وسلم وبارك عليه. زكى الله جل وعلا لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى عقله فقال وما صاحبكم بمجنون، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله عز وجل بتبليغ الرسالة والدين جاهد في الله حق جهاد، وحرص الحرص العظيم على هداية الناس أجمعين. يقول جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على هداية الناس كادت كبده أن تتفتت كمدا على الناس وهم يراهم يتساقطون في النار، فعتب الله عليه بقوله إن عليك إلا البلاغ، وبقوله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وبقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الله أكبر. فالله جل وعلا بيّن لنبيه أن هداية التوفيق هي بيد الله، ليست إليك وليست لأحد، إنما الذي بيدك هداية الدلالة، هداية التبليغ، هداية الإرشاد، هداية البيان، هداية التعليم. ولذلك قال جل وعلا له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك يا محمد عليه الصلاة والسلام لا تهدي من أحببت، وهذه في قصة عمه أبي طالب، ولكن الله يهدي من يشاء. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل لتزكية النفوس وتطهيرها، والانتشال الناس من أوحال الذنوب والآثام وهذه القوادح العقدية الخطيرة، ولذلك قال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى قوم أموات في صورة أحياء، فجعلهم الله عز وجل أحياء بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه، بأي شيء؟ بالوحي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم، هذا هو النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك أوجب الله تعالى علينا طاعة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا النبي الكريم جعل الله تعالى جعله هو الميزان الراجح في قضية القبول أو الرد، وطريق الجنة مسدود إلا من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ويصدق أن يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنا يمثل لنا المحور الذي نأخذ منه كل شيء عليه الصلاة والسلام، هذا عمليا موجود، ولذلك نحن في جميع أحوالنا وشؤوننا وأمورنا نرجع إلى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. حينما ننام ونضع أيدينا تحت، نضع اليد اليمنى أو الكف اليمنى تحت خدنا وعلى جنبنا الأيمن، لماذا؟ من أين أتينا بها؟ من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لما نأكل نقول بسم الله، نأكل باليمين وندخل كذا المسجد باليمين، من أين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. كل شيء نرجع فيه إلى حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، ولأجل هذا أوجب الله جل وعلا طاعة هذا النبي وحرم معصيته. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها. ويقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قارن هذه الآية مع الآية الأخرى: فإن لم يستجيبوا لك. لاحظ: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. الآية الأخرى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ولذلك طاعة النبي عليه الصلاة والسلام من أفرض الفرائض ومن أوجب الواجبات. النبي عليه الصلاة والسلام هيأ الله له أصحابا، هؤلاء غاية في الروعة والجمال، أصحاب هؤلاء الصحابة فعلا هم اصطفاء واختيار من الله. هؤلاء الصحابة ما عرف عن واحد منهم أنه كان يتفذلك أو يتحذلق أو يقف على موقف المشكك لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يقتدون به اقتداء عجيبا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ليحدثهم بأمور أغرب من الخيال مما يحير العقول. صحيح لا تحيلها العقول، العقول ما تحيل شيء لأن الله تعالى على كل شيء قدير، لكن تحتار العقول، يحير العقول. أخبرهم عن أمور يمكن ما ظهرت إلا في زماننا وبعضها ما ظهر إلى الآن، ومع ذلك تجد التسليم الكامل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قصة أبو بكر الصديق، هذا الرجل العملاق الذي سمي بالصديق، أبو جهل جند نفسه لإيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، ما ترك حيلة ولا وسيلة إلا سعى للإضرار بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان شديد المعارضة وعنيف المخاصمة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والرسول جالس يتأمل القرفصاء، فقال: ما وراءك؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه خلاص هو رجل حرفته ومهنته إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: وراءك شيء؟ يقول له، قال: نعم. قال: ما وراءك؟ قال: أسري بي الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى وين؟ في فلسطين. المسافة كم؟ شهر كامل على الإبل من مكة إلى بيت المقدس. قال: ذهبت في ليلة ورجعت. فقال له: أخبر الناس، يعني وجدها فرصة للانقضاض على النبي عليه الصلاة والسلام، محاولة تشويه دعوته، محاولة يعني تحطيم هذه المكاسب التي حصلها النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الكوكبة النيرة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. قال أخبر الناس، قال أخبر الناس. أول شخص ذهب إليه من هو؟ أبو بكر، لعلمه بأن أبو بكر يمثل عمود لهذه الملة، يمثل عمود فقري عملاق. الرجل هذا أسلم، أغلب الصحابة من المهاجرين أسلموا على يد أبي بكر الصديق، فذهب إليه فقال لأبي بكر: أما سمعت ما يزعم صاحبك؟ يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وما يقول؟ قال: يقول بأنه أسري به من بيت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى البارحة فعاد، يعني في أمر غاية في الغرابة. فتوقع أبو جهل أن أبا بكر سيتلجلج، تردد وشكك كذا، فوجد جبل طود شامخ مليء بالإيمان واليقين، فقال: إن كان قالها فقد صدق، أنا أصدقه بأعظم من ذلك، أصدقه بخبر السماء ينزل عليه صباح مساء. يا لله، ما هذا الإيمان! لك أن تتخيل أبو جهل كيف حاله، تتزلزل الأرض من تحته، يرتجف ويولي لا يلوي على شيء، وجد يعني اصطدم بجبل بعملاق، فقال: لو أنا أصدقه بأعظم من ذلك، أصدقه بالوحي، أي شيء يصدر من هذا النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو الحق والصدق. ولذلك استسلم استسلاما كاملا للنبي عليه الصلاة والسلام. فكل من سلم لخبر النبي عليه الصلاة والسلام إنما فيه من جنس صديقية أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء تحريم الخمر، يقول أنس: كنت ساقي القوم، كانت الخمر موجودة يشربونها، وكان أنس هو الذي يسقي القوم، حتى إن حمزة رضي الله عنه مات قبل أن يحرم الخمر، يعني في قصة في البخاري كان يشربون الخمر. فلما نزل قول الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ماذا قالوا؟ هل قال الصحابة خلنا نكمل هذه الكؤوس، ولا نكمل اللي شارينه عندنا موجود في الدنان وخسرانين فيه؟ أبدا. يقول أنس: جاء رجل واحد فقال: لقد حرمت الخمر، فسكبوا الكؤوس وشقوا دنان الخمر، يعني البراميل، ما شاء الله براميل عندهم، شقوا دنان. يقول: فسالت شوارع المدينة مثل النهر بهذا الخمر. ما قالوا أبدا: نبغى نتأكد نشوف هذا صحيح ولا لا، ولا قال والله دي خسارة نشوف بعدين، ولا ليش ما اليوم الجاي، ولا خلونا نخلص اللي في المستودع نطلعه، ها؟ أبد، استسلام كامل للنبي عليه الصلاة والسلام، وحق لهم أن يختارهم الله عز وجل لصحبة هذا النبي الكريم. أي استسلام هذا؟ هذا استسلام من تربع الإيمان على عرش قلبه، هذا استسلام لمن أشرب قلبه محبة الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. في جانب النساء الصحابيات الجليلات، لما أنزل، كان طبعا لم يفرض الحجاب، الحجاب فرض متأخرا، الحجاب فرض أظن في السنة الخامسة أو، فنزلت آية الحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. لاحظ، امرأة طوال حياتها متبرجة، أو امرأة طوال حياتها كاشفة، وكانت في المسجد، فتنزل الآيات في المسجد، تقول عائشة رضي الله عنها: ما خرجنا من المسجد إلا وهن كالغربان ما يعرفهن أحد. استسلام كامل. ما قالت وحدة منهم: طيب خلني أرجع إلى البيت ألبس هناك، لا، قال: من كانت عندها مرط لبسته، وكانت المرأة تشق مرطها لأختها فخرجنا كالغربان. استسلام، يعني من حيث السواد لبسنا السواد، تحجبنا و لبسنا الحجاب وخرج. استسلام كامل، استسلام لحظي وآني ووقتي، ما في قضية تأخير. لماذا؟ لأنهم صدقوا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وأحبوه، وعرفوا أن كل ما يأتي به إنما هو الخير، وإنما هو الصلاح، وإنما هو الفوز والفلاح. النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات يخطب على المنبر فقال: اجلسوا. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام، هو جلس الذين في المسجد أجلسهم، فنظر من عند الباب فإذا رجل في آخر في خارج المسجد، خارج المسجد، عبد الله بن مسعود جلس في الشمس، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام: ما أجلسك يا عبد الله بن مسعود؟ ما أجلسك هناك؟ فقال يا رسول الله أمرت بالجلوس، الله أكبر، أمرت بالجلوس، فجلس في الشمس في خارج المسجد. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أراد من؟ أراد الذين عنده، لأن الرسول أراد أن يخطب بهم وأن يبلغ بيانا، فأجلسهم، قال اجلسوا، فجلسوا، وسمع ابن مسعود وهو في خارج المسجد فجلس. هذه الاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء هم الصحابة الكرام الذين كانوا على هذه المحبة، ولذلك ما كانوا أبدا يرغبون بأنفسهم عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام. استسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالدي والناس أجمعين. فقام عمر ليختبر، قال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من 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 والدي وولدي ومالي والناس أجمعين إلا نفسي يا رسول الله. فقال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال ومن نفسي يا رسول الله. قال الآن يا عمر، بمعنى أنه لا يمكن أبدا أن يكون شخص يرغب بنفسه عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يكون يقدم مرادات نفسه ومحبوبات نفسه على مراد ومحبوب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الجميع مقر وموقن ومجمع على أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام إنما أرسله الله عز وجل بالخير لنا، وأرسله بالهدى، وما من خير يعلمه لنا إلا دلنا عليه وأرشدنا إليه وحثنا عليه وحببه لنا، وما من شر يعلمه إلا حذرنا منه عليه الصلاة والسلام، وقبحه وبين سوء مآل من تلبس به. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الاستسلام. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان من أصحابه غلاما أسود، كان غلام أسود من الصحابة من 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 الأنصار، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل متزوج؟ فقال لا، فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت من بيوتات الأنصار، فقال له قل لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكم زوجوني ابنتكم. لاحظ طبعا طبقية كانت موجودة، الاعتبارات هذه كانت موجودة، وهذه من جملة المسائل التي يبحثها الفقهاء فيما يتعلق بالكفاءة. فذهب الرجل وطرق الباب واستقبله الوالد والوالدة، خير؟ قال بعثني النبي عليه الصلاة والسلام لتزوجون ابنتكم. مسألة خطيرة، مسألة غاية في الخطورة. فحصل يعني يشاور الرجل امرأته والمرأة يعني ها، فسمعت البنت من وراء الستار فخرجت، قال لا تردوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس العجب في الوالدين، العجب في هذه البنت، العجب من هذه البنت تقول لا تردوا رسول الله عليه الصلاة، فاستسلما. ولذلك أنزل الله، وهذه أحد الأسباب الذي ذكرها أهل العلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله أكبر، ما في تخير أمام أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرجل كما في مسلم ما دخل على، عقد عليها، ثم نادى منادي الجهاد، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة فاستشهد فيها رضي الله تعالى عنه وارضاه. لاحظ كيف حصل هذا الرجل الخيرين، وهؤلاء النفر كيف حصلوا هذه الخيرات المتعاقبة والمتوالية بالاستجابة لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. أحد الصحابة يقول كان لنا أمر نستفيد منه، يعني أمنا الأمور التجارية، أمور ما يتعلق بالزراعة وما يتعلق بكذا. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، قال نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، لا تفعلوا هذا الأمر. يقول الصحابي الجليل هذا الأمر كان لنا فيه خير، يعني يعطينا مكاسب، يدور علينا أرباح. ثم قال الرجل فانتهينا لأن طواعية الله ورسوله أحب إلينا من طواعية أنفسنا. يا لله، أي استسلام هذا؟ هذا استسلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، طواعيتهم لهذا النبي الكريم مقدمة على طواعيتهم لأنفسهم. هذه الطاعة سببت لهم في الظاهر كما يعتقد خسارة مادية، يعني قلت الأرباح أو انسد هذا الباب، لكن هذا لم يكن أبدا
إلا لمقصد شريف وعظيم من النبي عليه الصلاة والسلام. قد لا يدرك كنه هذا الأمر ومآلات هذا الأمر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم بهم. لاحظ كيفية الاقتداء، لم تقتصر القضية على قضية مسائل العبادات والعقائد، حتى في قضايا الدنيا وحتى في قضايا التجارة تجد هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقفون على قنطرة التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والسنة إخواني وأخواتي مليئة بهذا الاستسلام، مليئة بهذا الاقتداء، مليئة بهذه المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا جئت إلى جانب العقائد مثلا، تجد الصحابة رضي الله عنهم بمجرد أن استجابوا لهذا النبي تركوا كل ما يتعلق بالمعبودات السابقة، تركوا هذه الأصنام وهذه العقائد وهذه الألفاظ وهذه الشركيات وهذه البدع، كلها تركوها. في جانب العبادات كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كما ذكرت شيء من هذا، كانوا على قنطرة التسليم للنبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به، ما كانوا يعني ما كانوا يتزحزحون قيد أنملة عن هذا هذه العبادات التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. في جانب التجارات والأموال، مع أن الأصل الحل والإباحة والجواز، لكن إذا نبههم النبي عليه الصلاة والسلام على شيء وقفوا على قنطرة التسليم، قالوا طواعية الرسول وطاعة الرسول أفضل من طواعيتنا لأنفسنا. في جانب الأخلاق والسلوك، يعني تخيل مجتمع ما زال لديه مخلفات من قضايا عادات وتقاليد من جاهلية، بمجرد أن أتاهم من سلم أزاحوا كل شيء، كل شيء كنسوه وأزاحوه وتركوه لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في كل جوانب، حتى في الجوانب ما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية في المعاملة، كلها ارتبطت بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نحن نسأل الله تعالى أن يريدنا وإياكم حوض النبي عليه الصلاة والسلام. ورودنا لحوض النبي عليه الصلاة والسلام على قدر قربنا منه، فكلما قربت من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كلما كرعت أكثر من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. الإيمان كلما اقتربت من النبي عليه الصلاة والسلام وهديه ودله وسمته وطريقته، كلما ارتفع وازداد الإيمان عندك بإذن الله جل وعلا. هذا النور الذي أنت تعيش فيه، ولذلك يختلف الآن نور الناس من حيث الإيمان، يقل عند شخص ويكثر عند شخص، هذه القلة وهذه الكثرة على قدر قربك أو ابتعادك من النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا ما جعلت النبي عليه الصلاة والسلام هو محور حياتك حصلت الخير الكثير. ولذلك قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الاستجابة له فيها حياة القلوب بإذن الله جل وعلا. هكذا عاش الصحابة رضي الله عنه عيشة رضية وحياة هنية مليئة بالخير والبركة. لماذا؟ لارتباطهم بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إخواني وأخواتي، ثمار هذه الطاعة والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، أولها أنك تحقق فعلا معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ هل هي كلمة هكذا وشعار يطلق ويقال ويرفع من دون مضامين، من دون ترجمة عملية واقعية؟ أبدا. شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أول ثمرة من ثمار متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أن ارتباطك بهذه السنة علامة تكشف من خلالها ما في قلبك من محبة الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فطاعتك لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إنما هي عنوان عما استقر في قلبك من محبة الله ومحبة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولذلك المحبة لهذا النبي نوعان: محبة صادقة ومحبة كاذبة. كثير من أهل الإسلام عندهم محبة لهذا النبي، بل ما تجد مسلم إلا يقول لك أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الذي يصدق ذلك ويكذب ذلك ما هو؟ الترجمة العملية الواقعية. القاعدة عند الناس ما هي؟ إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. ولذلك بعض الناس يقول لك أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا ما جاءه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر صادق وهذا الخبر يحير العقل، ها، بدأ يحاول الالتفاف على هذا الخبر ويحاول أن يصرفه، إن لم يرد هذا الخبر نسأل الله السلام والعافية. أيضا من مظاهر وثمرات، عفوا، من ثمار الاقتداء بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنك جزما ستكون من الناجين. ولذلك هدي النبي وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن لم يركبها هلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فأنت من الناجين بإذن الله جل وعلا، أنت من الناجين إذا كلما اقتربت من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وركبت هذه السفينة، فأنت ركبت سفينة النجاة وستصل بإذن الله تعالى إلى بر الأمان. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل هذا النبي سبب من أسباب نجاتنا وسبب من أسباب فوزنا بإذنه سبحانه وتعالى. هذا الاقتداء بهذا النبي عليه الصلاة والسلام يجعلك دائما في دائرة الأمان، في دائرة الأمان. تعلمون بأن الناس في هذه الدنيا كثير منهم يتخبطون خبط عشواء، وبعضهم يعيش حالة من الحيرة وحالة من القلق وحالة من الشك وحالة من الريبة. لكن من اقترب إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام حصل الأمان الكامل التام بإذن الله جل وعلا. وهذا أمر مجرب. كثير من الناس عاش فترة وردح من الزمن عاش في اضطراب وقلق وحيرة وشك، فلما انتقل إلى الاعتصام بسنة النبي وهدي النبي عليه الصلاة والسلام حصل الطمأنينة والراحة، حصل الطمأنينة والراحة. كذلك إخواني وأخواتي، كلما اقتربنا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام واقتدينا به ضيقنا دائرة الخلاف، وكلما ابتعدنا اتسعت دائرة الخلاف. من مقاصد الشرع العظيمة الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف. ولذلك الفترة الذهبية الجميلة هي فترة النبي عليه الصلاة والسلام، فترة الصحابة الكرام التي ما كان في هذا الخلاف. الخلاف نشأ بعد ذلك. ولأجل هذا للأسف الشديد الآن تجد بعض الناس يعني ارتباطه في واقع الأمر ارتباط لأشخاص متأخرين ويترك هذه الفترة الذهبية. ولاحظ لو أننا فعلا انتقلنا إلى هذه الفترة الذهبية وحاولنا قدر المستطاع أن نرتبط فيها تساقطت كثير من قواعد الخلاف، وتساقطت كثير من الأمور التي في واقع الأمر هي التي أحدثت هذه الشقة وأحدثت هذه الهوة وأحدثت هذا البعد بين المسلمين. وهذا أمر يدرك بمقدمات العقول قبل أواخره، أبدا ما يحتاج إلى براهين وما يحتاج إلى اجتهاد وما يحتاج والله إلى إنسان يكون عنده فلتة، لا لا لا، أمر. ولذلك دائما كلما حرصت على أنك تنزع إلى السنة وإلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام حققت قدر كبير من الاجتماع، قدر كبير من الاجتماع. يعني الآن مسألة حتى لو كانت في الفروع فيها مثلا فيها ثلاث أقوال أو أربعة، ها، لما تقول نريد وين الدليل، أين الدليل، إذا قلت الدليل خلاص أنت ضيقت الخلاف وأصبحت الآن تنزع إلى الفترة الذهبية، إلى الرعيل الأول، إلى الجيل الجميل الذي كان الوحي ينزل فيه. ولذلك مهم جدا أن ننتبه لهذه المسألة، وهي دعوة عالمية ينبغي أن تكون لأهل الإسلام أن يكثروا من نشر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي وأيام النبي وأقوال النبي وأفعال النبي حتى يحققوا القدر الكبير من الاجتماع بإذن الله جل وعلا. هذه تطواف عجلة وعناوين عريضة حول هذه المسألة وحول هذا الموضوع. أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في إيصال الفكرة التي فيها الارتباط بالنبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. شكري وتقديري لسمو الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، والشكر أيضا للشيخ روضة المكتوم على هذه الجهود المشكورة والمذكورة، وأسأل الله تعالى أن يجعلها سنة حسنة لهم يجنون ثمارها في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله تعالى أن يبارك في أعمارهما وأعمالهما وفي آلهما. شكر لكم أيضا على الحضور والاستماع والإنصات، ونفتح المجال للأسئلة إن كان هناك شيء من الوقت.